فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا الخطاب الإلهي إنما كان بعد انقطاع الوحي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نزل أولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعد ذلك انقطع الوحي مدة من الزمن الله عز وجل أعلم بها. نزل بعد هذا قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ذكرنا في الدرس الماضي أن قوله تعالى قم فأنذر، الإنذار لا يكون إلا بعد بيان التكاليف الشرعية، لأنهم قالوا لا تجريم إلا بنص ولا نص إلا ببلاغ، فلا يمكن أن ينذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القوم إلا بعدما أن يبين لهم مراد الله عز وجل منهم والتكاليف الشرعية التي أرادها الله عز وجل منهم. وهذا ما أكده ربنا جل وعلا بقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومهمة الرسول أن يبلغ رسالة الله ويدعو الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، لأن الإنسان المؤمن ما ينبغي أن يكون حسنا فقط، إنما ينبغي أن ينافس أهل الإحسان ليكون هو الأحسن. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، يعني عملك حسن هذا أمر ينبغي أن يكون مفروغا منه، ولكن ينبغي أن تنافس إلى الأحسن وإلى الأكمل. أمره الله عز وجل أن يبلغ الرسالة بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن. أثناء الجدال ليس كما نرى على شاشات التلفاز من سب وشتم ولعن وتكفير وتفسيق إلى ما شاكل ذلك، هذا ليس من الأخلاق التي جاء بها ديننا الحنيف. بعدما أن يبلغ يبشر النبي عليه الصلاة والسلام لمن استجاب، وينذر من أعرض. بعد قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، قال له ربنا عز وجل: وربك فكبر، أي وخص ربك وحده بالتكبير والتعظيم، واستحضر دائما وأبدا أن ربك الذي تولى أمرك وتولى أمر تربيتك وأصلح أمرك وجعلك أهلا لتبليغ رسالته تبارك وتعالى، اعلم أن الله هو الأكبر من كل كبير، وهو الأعظم من كل عظيم، هو خالق كل شيء وموجده وممده، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون هو أكبر وأعظم من كل شيء. وربك فكبر حصرا وقصرا، لا تكبير إلا لله جل وعلا، فلا كبير في الحقيقة إلا الله. والفاء في كلمة فكبر جاء بها للإشعار بأن الجملة واقعة جوابا لشرط محذوف تقديره، ومهما يكن من أمر وشأن وشيء فكبر ربك حصرا لا سواه. هذه الآية الكريمة وربك فكبر تتضمن توحيد الله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، فلا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وربك فكبر، عظم قدر ربك عن احتياجه لأحد من المخلوقات. الله جل وعلا غني عن المخلوقات بما فيهم حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وربك فكبر، عظم قدر ربك عن احتياجه إليك في تبليغ رسالته. الله جل وعلا لا يفتقر إلى أحد من الخلق ليبلغ رسالة الله، ولكنه بأمر الله وبخلق الله يجعل نبيا ويجعل رسولا. فإن إجابة دعوتك هو، فإن الذي يستجيب لدعوتك هو في الحقيقة من سبقت له الهداية من ربك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فكل أحد وكل شيء وكل موجود من المخلوقات صغير، والله وحده هو الكبير. وتتوارى الأجرام والأحجام والقوى والقيم والأحداث والأحوال والمعاني والأشكال، وكلها تنطوي تحت ظلال الجلال والكمال لله الواحد الكبير المتعال. ثم قال ربنا عز وجل مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. قوله تعالى وثيابك فطهر، هل يا ترى المقصود بذلك تطهير الثياب حصرا؟ المقصود بهذه الآية وثيابك فطهر هي تطهير الثياب؟ المراد والله تبارك وتعالى أعلم تطهير الظاهر من الثياب مع تطهير الباطن من كل وصف ناقص، وتطهير الظاهر من كل وصف ناقص، لأن العرب يريدون بطهارة الثوب النزاهة والعفة. فتقول العرب فلان ذيله طاهر، شو معناها؟ ما في عنده ارتكاب فواحش. أو يقال طاهر الذيل، يقال عن هذا الإنسان طاهر الذيل، يعنون أنه رجل عفيف. ويقولون فلان ذيله نجس أو نجس ذيله، يعني لطخ نفسه بالقاذورات والفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا فقوله تعالى وثيابك فطهر، المقصود من ذلك طهر قلبك، وطهر نيتك، وطهر صدرك، وطهر أعمالك الظاهرة والباطنة من كل وصف ناقص ومخالف ولا يرضي مولاك. ولا يمنع أن يكون المراد بقوله تعالى وثيابك فطهر الطهارة الحسية. وعلى هذا يكون المعنى، يعني إذا قلنا وثيابك فطهر الثياب الحسية طهرها، على هذا يكون المعنى مهما استطعت في كل أحوالك فطهر ثيابك وخصها بالعناية بالطهارة، لأنها مصاحبة لك. ومما لا شك فيه إذا كان العبد مأمورا بتطهير الثياب فالأمر بطهارة لابسها، شو من باب أولى وأولى، يعني عندما تهتم بطهارة ثوبك يقينا يكون هذا العبد المهتم بطهارة الثياب يكون حريصا على طهارة ذاته، على طهارة لابسها، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان خبيث النفس طاهر الثياب، أبدا لا يمكن أن يكون هذا. لذلك مما لا شك فيه ولا ريب إذا كان العبد مأمورا بتطهير الثياب فالأمر بطهارة لابسها من باب أولى، لأن طهارة البدن أولى من طهارة الثياب، وطهارة القلب أولى من طهارة البدن. إذا كان أحدنا حريص أو كان حريصا على طهارة جسده الظاهر من باب أولى وأولى أن يكون حريصا على طهارة قلبه، لقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الآية الكريمة وثيابك فطهر تعتبر عنوانا للطهارة المادية من كل النجاسات، وعنوانا للطهارة المعنوية من كل المخالفات. ومن المعلوم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول المؤمنين، وهو أولهم تكليفا وأولهم حرصا على تطبيق ما أمر الله به تعالى أو نهى عنه إلزاما أو ترغيبا. لذلك لو قرأت في شمائل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لن ترى ثوبا أطهر من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رأيت إلى طهارة بدنه صلى الله عليه وسلم لن ترى أحدا من المخلوقات أطهر من بدنه صلى الله عليه وسلم. أما عن طهارة قلبه الشريف حدث ولا حرج، فما خلق الله في الوجود قلبا طاهرا كقلب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. هذه الطهارة أيها الإخوة أكد عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. هذا الحديث حديث الطهور أو الطهور شطر الإيمان يشمل الطهارة من النجاسة المادية والنجاسة المعنوية كالشرك وارتكاب الكبائر التي هي رجس من عمل الشيطان. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. كأن الحق جل وعلا يلفت أنظار كل داع إلى الله عز وجل قبل أن يدعو الناس إلى الله أن يعلم بأن الله أكبر من كل شيء، ثم بعد ذلك أن يهتم بطهارة ثوبه وبطهارة بدنه وبطهارة قلبه ليكون قدوة صالحة للآخرين. وهذا ما كان عليه حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم طهارة الظاهر والباطن، والحمد لله رب العالمين.